بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عما رجت قولان آخران. القول الأول كفاية المرة الواحدة، لا حاجة إلى الثلاث، وحمل الزائد على الاستحباب. ما هو دليلهم؟ دليلان دمجناهما في الدرس السابق، لكن يبدو أن تفصيل النقاش يحتاج أن نفصلهما ونناقش كل واحد منهما على حدة. الدليل الأول كان البراءة الأصلية، كيف تتمسك بالبراءة والمفروض أنك عندك موثقة عمار. قال لا، موثقة عمار قابلة للنقاش سندا ودلالة. سندا إما لنفس عمار فيه خلاف في توثيقه، أو عمومهم الفرق المنحرفة وفطحي، والراويين عن فطحية أيضا، يعني الراوي عن عمار فطحي والراوي عن هذا الفطحي فطحي. فإما لخصوصية في عمار كون تعرض فيه النقل بدرجة من درجات، يوجد كلام تجريح له، أو عموم هذه الفرق المنحرفة ومنها الفطحية اللي منها عمار أيضا قابل للنقاش. فإذا موثقة عمار فيها نقاش في سندها وفي دلالتها، لاحتمال أنها محمولة على الاستحباب، وبقى الاحتياط اللي قال به الشيخ الطوسي واستدل به، غايته احتياط حسن على كل حال، فغايته احتياط استحبابي يكون وليس وجوبيا. على تعبير صاحب المدارك، لا يصلح أن يكون الاحتياط دليلا. نعم، حسن الاحتياط غايتها أن يفيد الاستحباب والتنزيه وأمثال ذلك. هذا كان الدليل الأول. إذن فلما لم يتم دليل على مستوى الأمارة يعني، وهو موثقة عمار، فحينئذ يمكن التمسك بالأصل وهو البراءة من الزائد المرة الأولى، والزائد يكون نجي فيها أصالة البراءة. هذا كان ملخص الوجه الأول لهم الذين اكتفوا بالمرة الواحدة، وقرأنا جملة من الأعلام حتى نسب هذا القول إلى المشهور كفاية المرة، خلافا لما أفادته موثقة عمار. هذا إذن الدليل الأول، وفيه ألف لا مجال للرجوع إلى الأصل بعد تمامية الدليل وهي موثقة عمار، يعني أننا مطالبون بأن ندفع هذه الإشكالات عن موثقة عمار. فإذا تمت الحجية لموثقة عمار، حينئذ بعد لا يكون معنى للرجوع إلى الأصل كما هو واضح. لذلك هذا ملخص الرد الأول، ألف لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل المعتبر وهي موثقة عمار، وهو ومن روى عنه هنا من الفطحية ثقات، ولا يضر سوء الاعتقاد بوثاقتهم. هذا مبنى اعتقد انه يعني مسلم ربما لدى الاصحاب، النقاش فيه لا يضر، ان المهم وثاقة الراوي، حتى لو كان بعض ليس فقط فرق شيعة منحرفة، له بعض الرواة موجودين عندنا من المخالفين من العامة، ومع ذلك إذا كانوا ثقات يمكن الاعتماد على قولهم. وهذا هو الدليل، حجية الخبر الواحد ما هو؟ سيرة العقلاء، والعقلاء إنما يبنون على وثاقة الراوي بغض النظر عن عقيدته أو أي شيء آخر. لما تذهب مثلا إلى الطبيب والله يجيركم إن شاء الله من كل ويعافيكم، لما يذهب الإنسان إلى الطبيب ما ينظر إلى عقيدة الطبيب ما هي حتى يثق بقوله، ما دام طبيب موثوق وأنه مهني وخبير ويعمل بصدق في مهنته يصدق بقوله. فالمهم أن سيرة العقلاء جارية على قبول الراوي إذا كان ثقة بغض النظر عن عقيدته. فسوء الاعتقاد إذن إذا لم يضر بالوثاقة لا مانع منه. فهذا إذن، ولو قلنا بالضعف، حكى الشيخ الأنصاري عن جامع المقاصد أن ضعف عمار منجبر بالشهرة، حتى لو فرض أن عمار فيه نقاش في وثاقته فضعف عمار من جبر بالشورى. لكن هذا قابل للنقاش باعتبار أنه عليك أن تثبت أن الشهرة مستندة إلى هذه الرواية حتى تكون جابرة لها. قد تكون الشهرة ليست مستندة إلى هذه الرواية، ليست كل شهرة على مؤدى ومضمون الرواية تكون جابرة لها، لابد أن تكون مستندة إليها حتى تكون جابرة لها. فإذا نحن الآن في الرد ألف نقول أن عمار ثقة، وكذلك الذين رووا عنه وإن كانوا من الفطحية، ولو سلم بأن عمار فيه خدشة فالرواية منجبرة بالشهرة وعمل الأصحاب، حتى أن نفس الذين ناقشوا فيها كالعلامة وصاحب المدارك الذين ناقشوا في وثاقة عمار، واسمعنا المدارك في الدرس السابق يقول وأمثال من الفطحية، هو بنفسه استدل برواية عمار على المرة، رواية الأخرى الموثقة لعمار اللي يسأل بها عن الدن الذي يستعمل للخمر، هل يمكن استعماله لولا تمسك بإطلاقها، بأن الإمام لم يذكر الثلاثة فتمسك بالإطلاق واكتفى بالمرة. فهو المعترض على عمار في هذه الموثقة واعتمد على رواية عمار في المرة لما اكتفى بالمرة. فلذلك قلنا ألف إذن الرد لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل المعتبر وهي موثقة عمار، وهو من روى عنه هنا، لازم نقول هنا، لأن بس نقول وهو من روى عنه ثقات تستنتج كبرى أن كل من روى عنه عمار ثقة، لنا هنا سند هذه الرواية، وهو ومن روى عنه هنا من الفطحية ثقات ولا يضر سوء الاعتقاد بوثاقتهم. وحكى الشيخ الأنصاري عن جامع المقاصد أن ضعف عمار من جبر بالشهرة، لو سلمنا فيه خدشة عمار من جبر بالشهرة، لكن هذا قلنا يحتاج إلى تتميم بأنكم نثبت أن الشهرة مستندة إلى هذه الرواية فتكون جابر لها. وقد استدل القائل بالمرة اللي اعترض على موثقة عمار كالعلامة وصاحب المدارك برواية عمار الآتي على الإطلاق وكفاية المرة، في رواية الدنيا من رسول الله الدنيا وضع فيه الخمر، قال اغسله لا بأس إذا غسل، فتمسكوا بالإطلاق، قالوا إذا غسل، ما عدد الإمام ثلاثة، فإذا تكفي المرة. فنفسهم اعترضوا على الثلاثة لخدشة في عمار، استدلوا برواية عمار الأخرى على كفاية المرة، فأين الخدشة إذن؟ إذن هذا إصلاح ومعالجة للمناقشة في السند. أما في الدلالة حملوها على الاستحباب، هذا خلاف الظاهر، الإمام بصدد بيان كيفية التطهير وقد شرحها على نحو الثلاث مرات، حمل ذلك على الاستحباب خلاف الظاهر، كما أن حملها على الاستحباب خلاف الظاهر، ولا يوجد ما يبرره بعد عدم تمامية الدليل على المرة. يمكن إذا تم الدليل على المرة حينئذ ما هو وجه الجمع بين ما أفاد الثلاث وأفاد المرة؟ نقول أن المرة يقع بها الإجزاء والزائد يحمل على الاستحباب، فلما لم يتم الدليل هكذا نفترض بحسب يعني نتيجة إن شاء الله البحث، فلما لم يتم الدليل على المرة إذن ما وجه حمل الثلاثة على الاستحباب؟ هذا نعم، لما تحمل على الثلاثة ما هو وجهه؟ لما عندك دليل شلون تسبحات الصلاة، دليل يقول بكفاية المرة ودليل يقول بكفاية الثلاثة وباشتراط الثلاثة واثنين دليل معتبر، شلون نجمع بينه؟ نقول أن المرة مجزية لكن يستحب أن تكون ثلاثة، فهذا يحتاج أن تثبت صحة دليلك على المرة حتى تحمل الزائد عن المرة على الاستحباب، وهذا هو الكلام كما سيأتي. إذن هذا الرد ألف أنه لا مجال للرجوع إلى الأصل مع وجود الدليل المعتبر، وعالجنا الخدشة في السند والدلالة. باء رد الثاني على هذا الوجه الأول استدلالهم إن الأمر بالغسل هنا إرشادي، الإمام عليه السلام سئل بأنه الآن يا لما تتنجس شلون طريقة تطهيرها واستعمالها، الإمام قال هكذا أفعل الأمر إرشادي. ما معنى إجراء البراءة في الأمور في الأوامر الإرشادية؟ لا معنى لها. فهذا إذن ليس مورد لإجراء الأصول. إن الأمر بالغسل هنا إرشادي لكيفية الاستفادة من الآنية بعد استعمالها في الخمر، ولا معنى لجريان البراءة فيه. تقول لا، هنا مو أمر إرشادي، هنا حكم وضعي، حكم وضعي على نحو الوجوب الشرطي، كأن الإمام عليه السلام يشترط في طول إرادتك لاستعمال الإناء مرة أخرى يجب عليك أن تفعل كذا وكذا، وهو الغسل بالكيفية المذكورة. فحكم وضعي هنا في طول إرادتك للاستعمال يصير هذا واجب، كما يجب الوضوء في المستحبات. لا لا، يجب الوضوء، أي وجوب هذا؟ هي أصلها مستحبة نافلة، هذا وجوب في طول إرادتك للصلاة المستحبة تقدر لا تصلي أصلا الصلاة المستحبة، مهم. فهذا إذن حكم وضعي، أنه يشترط، هذا معنى وجوب شرطي، يشترط لكي يكون عملك هذا صحيح أن يكون كذا. فأنت تريد تستعمل هاي الآنية مرة أخرى يجب عليك أن تفعل هكذا، ما تريد تستعملها بكيفك. فإذن هذا حكم وضعي. وبعض الأعلام كما تعلمون أنه جوز إجراء حديث الرفع وأصل البراءة في الأحكام الوضعية، فإذن هذا يمكن أيضا أن معالجة بدرجة. ولو قلنا بأنه حكم وضعي باعتباره وجوبا شرطيا، أي وجوب غسله في طول إرادة استعماله، لا بأس. لكن حينئذ فإن جريان البراءة سيكون مبنيا على جريان حديث الرفع في الأحكام الوضعية، وهذا ما متفق عليه، خلاف في علم الأصول. حديث الرفع يجري في الأحكام التكليفية أكيدا، لكن هل يجري في الأحكام الوضعية أم لا؟ مو متفق عليه، منع بعض الأصوليين من استعماله. فإذا حتى لو صورنا أن هذا المورد هو مورد لحكم وضعي، فمو موضع وفاق إجراء حديث الرافع وأصل البراءة في الأحكام الوضعية. لكن نعم، هم خلينا نعالج الإشكال حتى من هذه الناحية، نقول أنه يمكن تصوير حكم تكليفي هنا حتى نستطيع أن نجري أصالة البراءة. كيف حكم تكليفي؟ مو أنظر إلى الآنية، أنظر إلى استعمال ما في الآنية مما يشترط فيه الطهارة. كأنه إذا سئلت هذا إناء كان فيه خمر والآن يريد وضع فيه ماء، وضع فيه أي شيء آخر يريد استعمله، هل يجوز له استعماله؟ والجواز هنا كما نعلم حكم تكليفي، طعام وشراب يشترط فيه الطهارة، فهل يجوز له أم لا؟ فالإمام يقول إذا غسل لا بأس، إذا غسل يجوز استعمال ما في هذا الإناء. لاحظ الملحوظ، مو الإناء نفسه، ما في الإناء، حينئذ يكون فعلا حكم تكليفي، لأن الحرمة حرمة تكليفية، حرمة تناول شيء نجس. فإذا لما يسأل هل يجوز أن أشرب أو أأكل من هذا الإناء، الإمام يقول له إذا غسل فلا بأس. فبهذا اللحاظ إذا أمكن تصوير الرواية بهذا اللحاظ، بلحاظ جواز تناول ما في هذا الإناء الذي استعمل في شرب في الخمر، حينئذ يمكن يكون حكم تكليفي ويكون مجرى لأصالة البراءة. هاي إذن ترميم لهذا الردباء، وإلا هو قلنا أنه أمر إرشادي فلا يكون موردا لجريان أصل البراءة، لكنه نريد أن نقرب إمكان جريان البراءة. لذلك قلنا نعم يمكن تصوير جريان الأصل أصالة البراءة بلحاظ مو نفس الإناء، بلحاظ حكم استعمال ما فيها إذا كان مما يشترط فيه الطهارة كالطعام والشراب، وإلا إناء شرب استعمل للخمر مثلا ويريد يتخذه لسقي المزروعات، شنو الماء؟ ماكم وجب للسؤال عن جواز ذلك، أو لسقي الحيوانات مثلا، لا بس. لكن إذا هو لطعامه وشرابه يمكن تصوير جريان الأصل. لماذا؟ لأنه من الشك في الحكم التكليفي حينئذ، هذا حكم تكليفي. هل يجوز شرب النجس؟ لا. هل يجوز أكل الطعام النجس؟ لا. فحينئذ كيف استعمل إناء مستعمل في الخمر؟ فالسؤال حينئذ يكون عن حكم تكليفي ويمكن إجراء أصالة الوراء فيه. هذا الرد باء. إذن رد جيم. ولو تنزلنا قلنا أن الأصل يجري والدليل موثقة عمار ما معتبره فدليل ما عندنا والمرجع هو الأصول العملية وأن المورد مورد لجران أصالة البراءة كلها تنزلنا عنها، فما هو الأصل الجاري في المقام؟ هل هو البراءة أم الاستصحاب؟ باعتبار هذا الإناء كان نجسا استعمل في الخمر، نجاسته متيقنة، والآن بعد أن غسل مرة واحدة أشك هل طهر جاز استعماله مرة أخرى أم لا؟ باعتبار عندي شك، بعض يقول تحتاج ثلاثة، بعض يقول واحدة تكفي، فيكون عندي شك استصحب. النجاسة والاستصحاب كما نعلم مقدم على أصالة البراءة، مزيل لموضوع البراءة أصلا، مزيل لموضوعها، لأن لا يوجد شك بالاستصحاب راح يصير عندي علم تعبدي. فإذن أين موضع أصالة البراءة؟ ولو تنزلنا عن كل نفترض ماكو موثقة عمار وأنه هاي مو أحكام إرشادية حتى ما تجري بها أصالة البراءة، لا هاي مورد قابل لجريان أصالة البراءة، وما هو الأصل الجاري؟ استصحاب، هاي كانت نجسة، فأستصحب لما أشك بعد الغسل الواحدة، أشك هل طهرت؟ هل جاز استعمالها مرة أخرى في الطعام والشراب؟ استصحي، ما معنى جريان البراءة؟ إذن جي ولو تنزلنا فإن الأصل الجاري في المقام هو استصحاب النجاسة. قال السيد الحكيم قدس سره إن الأصل، وهو يرد على الذين تمسكوا بأصالة البراءة، قال إن الأصل محكوم بالاستصحاب، صحيح الاستصحاب مقدم على أصالة البراءة، فأين أصالة البراءة في المقام؟ هل هم مريد؟ لكن قلنا وهو صحيح على مبناهم، لا نغفل عن مطالبنا في علم الأصول ومتبنياتنا في علم الأصول. سيد الحكيم يقول هذا الكلام حق، لأن هو يقول بحجية الاستصحاب مطلق، لكن نحن قلنا بالتفصيل الاستصحاب يكون حجة إذا كان الشك من جهة المانع، أما إذا كان من جهة المقتضي لا يجري الاستصحاب، وهنا المورد من الشك في المقتضي، لأني أشك بأن تنجس الإناء بغير ما نص على وجوب التعدد فيه، الولوغ منصوص التعدد، ولوغ الكلب، موت الجرذ منصوص التعدد، ذني نخرجه، الكلام في بقية النجاسات، الفرض أنه مشكوك أن هذه النجاسات هل توجب المرة أم توجب الثلاثة؟ فإذا المقتضي لوجوب الأزيد من الواحدة مشكوك، وإذا كان الشك في المقتضي لا يجري الاستصحاب، على مبنى نجب أن نستحضر هذا. فإن حينئذ الذين أجروا أصالة البراءة على حق، لو تنزلنا عن ألف وباء، لو قلنا أنه المرجع للأصول الاستصحاب لا يجري لأنه من الشك في المقتضي، باعتبار أن تنجس الآنية بسائر النجاسات غير الخمر وموت الجرذ والولوغ اللي منصوصة ثلاثة وسبعة منصوصة نخرج، أشك بأنه يقتضي وجوب الغسل أكثر من مرة، فشك في المقتضي ولا يجري فيه الاستصحاب. لذلك قلت وهو صحيح على مبناهم، هذا قول السيد الحكيم أنه حتى لو جرت الأصول فالمفروض الاستصحاب يجري وليس أصالة، لأنه حاكم يستصحب على البراءة، هذا صحيح. فقلنا لكننا منعنا من جريان مثل هذا الاستصحاب لأن الشك من جهة المقتضي، حيث نشك في اقتضاء تنجس الآنية بغير ما ورد فيه الدليل على التعدد من النجاسات كالولوغ وموت الجرذ مقتضى لوجوب العدد أزيد من واحد. واضح إذن أنه الاستصحاب لا يجري. فإذن الذين قالوا بجريان البراءة بعد التنزل عن الرد ألف وباء معهم، فهنا أريد أن نتأمل نقول العلامة وصاحب المدارك، هذا حتى يعني واحد يبتكر. المطالب الأصولية من كلمات الأصحاب في الفقه. هل العلامة وصاحب المدارك ومن قال بالبراءة غافل عن وجود حالة سابقة هنا في المسألة؟ هو أكيد ملتفت، هذا إناء نجس بالخمر وأفكر إذا طهره. هو العلامة وصاحب المدارك يدرون أكو حالة سابقة، صح؟ أكيد. ويدرون أنه إذا حالة سابقة موجودة يعني يستصحبون، ويدرون أن الاستصحاب حاكم على البراءة، كلها يدري العلامة وصاحب المدارك وغيره من العلماء. إذن لماذا تمسكوا بالأصل ولم يتمسكوا بالاستصحاب؟ لماذا؟ هو أكيد مو غافلين أن المورد مورد استصحاب. شك عندي بحالة سابقة واستصحب، وإذا الاستصحاب جاري لها معنى للرجوع البراءة. هيخو مو غفلة من علامة وصاحب المدار، غفلة عن جرائم الاستصحاب. صح وما محرر المطلب يومئذ كشك في المقتضي ورافع، لكن هذا يوحي بدرجة من الدرجات على أنه في ذهنهم في ارتكازهم أن الاستصحاب هنا لا يجري. نعم ما محرر المطلب بهذا العنوان وبهذا التفصيل أنه شك في المقتضي شك في الرافع، هنا يجري هنا لا يجري، ما محرر هذا المطلب في تلك العصور، متأخر. لكنه في ذهنهم، لماذا لم يجري؟ الشيخ الأنصاري عنده براعة في قراءة كلمات الأصحاب بالفقه وابتكار المطالب الأصولية منها، لذلك ينسب لهم. هم لم يقولوا، لكن ويقرأ أفكارهم ويقرأ أنهم لماذا قالوا هج، إذن لابد أنهم فكروا هكذا. وينسبها الرجل بكل أمانة، رغم هو المبتكر للمطلب لكنه تواضع عن منه ينسبه لغيره. فهنا كن نقف إذن وقف التأمل، لماذا العلامة وصاحب المدارك والعلامة الآخرين الذين تمسكوا بأصالة والاستصحاب واضح بين أيديهم، حالة سابقة موجودة ونشك بهذا المرة فإذا يستصحبون، لماذا تمسكوا بأصالة الوراء؟ فلذلك قلنا ولعل هذا المانع، هذا التفصيل في حجية الاستصحاب، إذا شك في المقتضي لا يجري وإذا شك في الرافع يجري، لعل هذا المانع دفع الأعلام إلى التمسك بأصالة البراءة دون الاستصحاب مع وضوح وجود حالة سابقة وهي النجاسة. هم الغافل عنها العلامة وصاحب المدارك، فيكون موردا لجريان الاستصحاب ولزوم تقديم الاستصحاب على البراءة، هذا واضح عندهم. وعدم غفلة مثل العلامة وسيد المدارك قدس الله سريهما عن ذلك، أكيد رغم عدم تبلور هذا التفصيل في مباحث الاستصحاب، صحيح ما متبلور كمطلب، لكن نتحدث عن ارتكاز الذهني. لماذا لم يجري الاستصحاب وتمسك بأصالة البراءة هنا صاحب المدارك والعلامة؟ يلاحظ هنا أيضا أن الشيخ الأنصاري تمسك، ويلاحظ هنا أن الشيخ الأنصاري قدس سره تمسك بالأصل دليلا على الثلاث ولم يذكر ما هو. الشيخ الأنصاري لما قوى القول بالثلاث قال ودليله مضافا إلى الأصل وثقت عمار، لم يقل ما هو مراده من هذا الأصل. مفروض أنه ملفت النظر أنه إن أراد بهذا الأصل الاستصحاب فهذا خلاف مباني الشيخ الأنصاري، لأن مبانيه هو أيضا يقول بهذا التفصيل أن الاستصحاب حجة عند الشك في الرافع وليس في المقتضي، فكيف يتمسك بالأصل؟ هي هيك عبارة الأنصاري. الأنصاري قال ويدل على وجوب الثلاث مضافا إلى الأصل موثقة عمار. نخلي خط جوه مضاف، ما هو قصدك يا شيخ الأنصاري بالأصل؟ ده قصدك الاستصحاب، هذا خلاف مباني كنت تبني بالأصول على أن الاستصحاب لا يجري عند الشك في المقتضي، وهنا الشك في المقتضي، فشرحنا يا أصل هذا التقصد. إلا اللهم أن يقصد بالأصل الاشتغال، باعتبار أن اشتغال الذمة اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، وهذا بعد أن غسله مرة لا يحصل عنده براءة يقينية من ذلك الاشتغال فيحتاج أن يغسل ثلاث. على كل إجمال الكلمة تحتاج إلى توقف عندها، لأن إحنا ذهننا يروح إلى الاستصحاب لما تقول ويدل على الثلاثة مضافا إلى الأصل موثقة عمار، إن كان قصدك الاستصحاب الأصيل. لا، هذا لا يجري على مبانيك لأن قائل بالتفصيل، وإذا قصدك شيء آخر بيّن لنا إياه ما هو مرادك بالأصل. هذه الملاحظة. ويلاحظ أن الشيخ الأنصاري قدس سره تمسك بالأصل دليلا على الثلاث مضافا إلى موثقة عمار، ولم يذكر ما هو هذا الأصل، فإن أراد الاستصحاب فهو لا يوافق ما اختاره من التفصيل المذكور في حجية الاستصحاب. لكن قلنا ولعله أراد أصالة الاشتغال عند الشك ببراءة الذمة بالمرة، لما يغسل مرة يشك ببراءة الذمة، والاشتغال اليقيني يحتاج فراغا يقينيا، فربما هذا قصد بالأصل. إذن هاي مناقشة الوجه الأول الذي تمسك به القائلون بكفاية المرة، وهو كان البراءة. الدليل الثاني الذي تمسك به القائلون بالمرة هو إطلاقات الروايات الدالة على وجوب الغسل. قالوا عندنا روايات لما عرض على الإمام عليه السلام آنية متنجسة قال الإمام اغسله، فلو كان الإمام يريد أن يبين أنه أكثر من مرة لو كان واجبك لا بيّنه الإمام عليه السلام. فهنا إطلاق لفظي هنا، وإن كان شرحي يشير إلى إطلاق مقامي، لكن لا هو شرح لفظي، هنا إطلاق لفظي. الإمام يقول اغسله، أتمسك بإطلاق اغسله، يتحقق الامتثال بالمرة اغسله ولا لا؟ يتحقق الامتثال بالمرة، خلاص. إذن أتمسك بإطلاق هذه الروايات. قرأنا منها في الدرس السابق مثل موثقة عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام، اللي قلنا قبل قليل أن نفس الذين اعترضوا على وثاقة عمار استدلوا بها، مثل علامة صاحب المدارك، استدلوا بها موثقة عمار على كفاية المرة. ومنها موثقة عمار السباطي عن أبي عبد الله السلام قال سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال إذا غسل فلا بأس. وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال إذا غسل فلا بأس. فنتمسك بإطلاق إذا غسل، والامتثال يتحقق بالغسل مرة. صحيحة الفضل أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الكلب رجس النجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء، مطلق ثم بالماء، ما قال ثلاث مرات. فنتمسك بالإطلاق. هاتان روايتان قرأناهم في الدرس السابق وذكرنا تقريبا الاستدلال، هاي الواردة في كتاب الطهارة، لكن يمكن أن نضيف لا أكثر من رواية واردة في باب الأشربة المحرم، أيضا يمكن التمسك بإطلاقها غير هذه التي وردت في باب الطهارة. مثلا من رواية نقلت ماهن بالدرس السابق وشرحنا تقريب الاستدلال، أقول هذا ما أوردوه في باب الطهارة، وتوجد غيرها في باب الأشربة المحرمة، كرواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر، قال إذا غسله فلا بأس. إذا غسله أتمسك بإطلاق غسله وأقول يكفي فيه المرة. وبالإسناد نفسه أيضا عن علي بن جعفر قال وسألته عن بن الخمر يجعل فيه الخل أو الزيتون أو شبهه، قال إذا غسل فلا بأس. مطلقات إذن عديدة تدل على كفاية الغسل، والامتثال يتحقق بالمرة. هاتان الروايتان طبعا في قرب الإسناد، وتعلمون السند في قرب الإسناد إلى علي بن جعفر فيه إشكال من جهة حفيده عبد الله بن الحسن الذي يروي عنه، لكن رواهما أيضا علي بن جعفر في كتابه، فبعض الأعلام ومن المعاصرون أن إذا وردت الرواية في علي بن كتاب علي بن جعفر تكون صحيحة، لأن صاحب الوسائل عثر على كتاب علي بن جعفر وهو ينقل في الوسائل من نفس كتاب علي بن جعفر، فحينئذ تكون الرواية صحيحة رغم الخدشة في قرب الإسناد باعتبار حفيد عبد علي بن جعفر لو عبد الله بن الحسن فيه، لكن هذا احنا نتوقف به لأن صاحب الوسائل ما يسمى بعلم الرجال أنه أثر عليها بالوجادة، وهي الوجادة ليست معتبرة، لأنه صح كتاب علي بن جعفر موجود ومعلوم على أن علي بن جعفر له كتاب، لكن من قال أن هذه النسخة التي وصلت إلى صاحب الوسائل هي نسخة صحيحة لكتاب علي بن جعفر؟ فالعثور بالوجادة على الكتاب لا تعتبر مستندا شرعيا كافيا، لكن بعض الأعلام يصححون أن رواية علي بن جعفر إذا كانت واردة في كتابه فهي صحيحة، لأن صاحب الوسائل ينقل مباشرة من كتاب علي بن جعفر، فإذا تكون صحيحة لا يحتاج إلى غير السند الموجود في قرب الإسناد. إذا المهم هذه الرواية ضعيفة لكن ستصلح للتأييد باعتبار قرأنا الروايتين الصحيحتين الأولى والثانية عن موثقة عمار وصحيحة بالفضل العباس البقبق. هذه إذن تحتاج إلى نقاش إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.